الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 37 من دروس شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 8 من شهر ربيع الأول 39 بعد 400 وألف، وردت أسئلة عن الدرس السابق. سؤال الأول: هل يمسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء؟ اختلف العلماء على قولين ذكرهما الصنعاني في سبل السلام، والراجح هو أن الرأس يمسح أكثر من مرة كبقية الأعضاء. الركن والفرض هو المسح مرة واحدة، لكن لو مسح مرتين أو ثلاث هذه الزيادة سنة كبقية الأعضاء، كبقية الأعضاء، فيستحب الزيادة إلى ثلاث مسحات كما يثلث غيره من الأعضاء. والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عثمان رضي الله عنه، قال: حمران مولى عثمان، رأيت عثمان توضأ ومسح رأسه ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. هذا في صحيح سنن أبي داود 107. كذلك أيضا بعده بحديثين أخرج أبو داود أيضا عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هذان حديثان صحيحان في صحيح سنن أبي داود. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. هذا كلام ابن حجر في المجلد الأول 260. قال الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 91، قال: لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. ومن أراد الإجابة على أدلة القول الثاني يرجع إلى سبل السلام، فأجاب على أدلة المخالفين الإمام الصنعاني رحمه الله. فالرأس يمزح ثلاث مرات لمن أراد، الواجب مرة واحدة، لكن الثانية والثالثة سنة مستحبة من سنن الوضوء. السؤال الذي بعده يقول: ما الدليل على أن الاستنثار يكون باليسار؟ سيأتي الدليل عليه عندما نشرح الحديث الأول في درس اليوم. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى. هذا حديث عائشة في صحيح سنن أبي داود 25. قالت عائشة: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فالاستنثار وإخراج الأذى من الأنف، فهذا الدليل على أن الاستنثار يكون باليسار أو باليد الشمال. السؤال الذي بعده قال: من غسل الكفين مرة واحدة بداية الوضوء، وذكرنا سابقا أنها من سنن الوضوء، يغسل الكفين بالماء مرة واحدة، والسنة هي ثلاث مرات، مرة أو مرتان أو ثلاث. قال: من يغسل الكفين مرة واحدة واليدين ثلاث مرات والقدمين مرتين، هل عليه شيء؟ فالجواب الآن واضح صار، لأن غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة هو الركن هو الفرض، أما المرة الثانية والثالثة فهي من سنن الوضوء، وهكذا غسل القدمين مرة واحدة هو الفرض، ولو غسل مرة ثانية وثالثة هذا سنة من سنن الوضوء، فليس عليه شيء، يجوز له أن يغسل الكفين مرة واليدين ثلاث مرات والقدمين مرتين ويمسح برأسه مرة واحدة، فهو قد أدى الركن وهو المرة الواحدة، ويثاب على الزيادة تثليث والتثنية لأنها من سنن الوضوء. السؤال الذي بعده: نصيحتكم لمن عنده وسواس في الوضوء. وسواس في الوضوء باختصار علاجه من أصيب بهذا المرض أن يبني على اليقين، ما دام أنه توضأ وضوءا كاملا بأركانه فلا عليه من الشكوك ولا عليه من الوسواس، لأن اليقين هو أنه توضأ وضوءا صحيحا، فلا عليه من الوسواس، لا يلتفت، يبني على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، كما قعد أهل العلم واتفقوا على هذه القاعدة الفقهية، اليقين لا يزول بالشك. فالنصيحة لمن عنده الوسواس: أولا يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك، ثانيا إذا جاءه الوسواس وتوارد عليه عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، لأن هذا من الشيطان يريد أن يفسد عليه عبادته ووضوءه وصلاته، فيستعيذ بالله من الشيطان ولا يكرر هذا الوضوء ما دام أنه بنى على اليقين وأنه الآن وسوس له الشيطان أو شك في انتقاض وضوئه، فلا يلتفت للوسوسة ولا إلى الشك، لا يكرر الوضوء مرة ثانية وثالثة ما دام أنه على يقين أنه لم ينتقض الوضوء. السؤال الذي بعده قال: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ لا أعلم دليلا على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لا أعرف دليلا، فليس من خصائص هذه الأمة إلا أن يأتي الدليل، إلى أن يأتي الدليل. التيمم من خصائص هذه الأمة، دل الدليل على ذلك، أما الوضوء فلا أعلم دليلا. هنا سؤال عن النعال السبتية، صف لنا النعال السبتية، هل هي من جلد؟ مرت معنا في الحديث السابق في الدرس الماضي أن ابن عمر رضي الله عنه لبس النعال السبتية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، هذا الحديث الذي مر معنا آخر حديث في الدرس الماضي. وصفها العلماء النعال السبتية هي النعال التي لا شعر فيها، والسبتية مشتقة من السبت وهو الحلق، السبت يعني الحلق، فهي لا شعر فيها هذه النعال، وقيل الجلد المدبوخ لأن الشعر قد حلق منه من هذا الجلد بعد الدباغة، وزيل هذا الشعر من على الجلد، فقالوا هكذا، لكني لم أرها النعال السبتية، ولو رأيتها لاقتنيتها وأخبرتكم. السؤال الذي بعده قال: هل علي شيء إذا فرقت بين المضمضة والاستنثار، يعني في غرفتين؟ مرة معنا أن السنة أن يأخذ بيده ويمضمض ويستنشق في غرفة واحدة، هذه هي السنة. فسؤاله هنا: إذا فرقت بين المضمضة، يعني أعمل للمضمضة ثم أتى بغرفة ثانية للاستنثار، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، بس فاتك أجر هذه السنة. السنة الجمع بين المضمضة والاستنثار بغرفة واحدة من سنن الوضوء، فليس عليك شيء، لكن هي تحتاج إلى تدريب دائما يتعود عليه الإنسان، وخلاص صار عنده سنة دائما في الوضوء. دعاء الشخص في صلاته عن أمور الدنيا من هموم هل يعتبر انشغالهم في أمور الدنيا؟ هذا السؤال له علاقة بحديث 128 الذي أخذناه في الدرس الماضي، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا مرة معنا السؤال هذا يتعلق بذاك الحديث، وذكرنا هناك أنه لا يحدث فيهما نفسه يعني بشيء من أمور الدنيا، أما بأمور الآخرة فلا يدخل في هذا، والدعاء من أمور الآخرة، والدعاء من أمور الآخرة لا يعتبر تحديث أو لا يعتبر تحديثا للنفس. فدعاء الشخص في صلاته عن أي أمر من أمور الدنيا أو من الآخرة أو إزالة هم أو غيرها كما ورد في السؤال لا يعتبر تحديث للنفس، يجوز ذلك لأنه دعاء، والدعاء هو العبادة. نبدأ بحديث اليوم 133.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
هذا حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما، حديث عائشة رضي الله عنه، وأهل العلم شرحوه كثيرا وطويلا، وفيه بيان فضل التيامن أو التيمن. فعائشة رضي الله عنها تقول، ولذلك أتى البخاري بهذا الحديث تحت باب التيمن في الوضوء والغسل، يعني التيمن كما يقول ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا الكتاب هو مرجع لطلبة العلم لا يستغني عنه طالب العلم، للإمام ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، معاني الألفاظ التي جاءت في الأحاديث النبوية ومرتب على حسب الحروف. قال هناك في التيمن، قال: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى أو الرجل اليمنى أو الجانب الأيمن، الابتداء في الأفعال باليد اليمنى أو الرجل اليمنى أو الجانب الأيمن، هذا هو الابتداء، هذا هو التيمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعني الابتداء في أفعاله باليد اليمنى أو الرجل اليمنى أو الجانب الأيمن. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها بعضا مما تيمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بعد ما ذكرت وخصصت ثلاث جاءت بالعام، المعنى العام، وفي شأنه كله، في تنعله يعني في لبس نعالة، وهذه سنة مهمة، يلبس الإنسان النعال يبدأ بالرجل اليمنى اليمنى ويخلع باليد اليسرى كما جاء في السنة، هذه سنن مطلوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها، يعجبه التيمن، يحب الابتداء في الأفعال، في تنعله، في لبس نعاله وترجله، ترجل هو تسريح الشعر، تسريح شعر رأسه أو شعر لحيته، يبدأ باليمين فهنا اليمين ثم الشمال، وهكذا إذا سرح اللحية من اليمين ثم اليسار، هذا معنى ترجله. وطهوره يعني الوضوء، وضوئه يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، ويغسل القدم أيضا الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذه سنة، هذه سنة، لكن هي من السنن الواجبة بالنسبة للبدء باليمين، ونذكر ذلك بعد قليل. بالنسبة للوضوء، البدء باليمين واجب من واجبات الوضوء. ثم قالت: وفي شأنه كله، وفي شأنه كله عام، في جميع شؤونه يبدأ باليمين، وهذا العام هو من العام المخصوص، العام المخصوص بالأدلة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالشمال، ونهى عن أيضا استخدام اليد اليمنى في بعض الأمور، فهذا من العام المخصوص وفي شأنه كله، في شأنه كله، هذه من ألفاظ العموم بل تأكيد على أنه عام، لكنه عام مخصوص كما ستأتي على ذلك الأدلة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، أيضا روى البخاري أيضا في صحيحه في مكان آخر، أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، ما استطاع، هذا أيضا عند البخاري هذه الرواية، ما استطاع، لذلك المسلم يحب التيمم كما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، نحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما دام يحبه فنحبه أيضا، نحب التيمم، ما استطعنا لذلك سبيلا. قال ابن حجر: وفي شأنه كله، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا في شغله، كما في فتح الباري مجلد الأول 270، أيضا في صحيح سنن أبي داود 25، قالت عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. فهذه الأحاديث بمجموعها بيّنت لنا مسألة مهمة، وهي أنه وردت النصوص في شرعنا بالنسبة لاستخدام اليمين والشمال، استخدام اليمين والشمال وردت نصوص بيّنت لنا حالات، أن هناك أربع حالات بالنسبة لاستخدام اليمين والشمال: أفعال تفعل باليمين فقط ولا تجوز بالشمال، أفعال تفعل باليمين ولا تجوز بالشمال، مثل الأكل والشرب، واضح لا يجوز بالشمال يشرب الإنسان أو يأكل، وغيرها من الأمثلة، أفعال تفعل باليمين فقط ولا تجوز بالشمال. النوع الثاني: أفعال تفعل بالشمال ولا تجوز باليمين، مثل الاستنجاء كما مر معنا سابقا، الاستنجاء لا يجوز باليمين، ولا يجوز الإنسان أيضا أن يمس ذكره وهو يبول باليمين، فلا بد أن يفعل بالشمال إذا أراد. هذا النوعان. النوع الثالث: أفعال تفعل باليمين وبالشمال، لكن اليمين أفضل، تجوز بالشمال لكن اليمين أفضل، يأتي مثال عليها. الرابع: أفعال تفعل باليمين والشمال بدون أفضلية، يعني يجوز لك باليمين ويجوز لك بالشمال، وأيضا تأتي أمثلة. إذن هذه بالنسبة لاستخدام اليمين، اعتنى بها الإسلام، اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آدابه وفي شرعه، فعلى المسلم أن يتقيد بهذا الشرع الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا يدل على فضل البدء باليمين فيما يتعلق بالأمور التي فيها تشريف وتكريم، فيها تشريف وتكريم، يعجبه التيمم، هذا دليل الاستحباب، كلمة يعجبه إذا جاءت في النص دليل أن هذا مستحب ليس فرضا، يحتاج للحكم بأنه واجب أو فرض يحتاج إلى دليل آخر. لكن ما هذا اللفظ يعجبه التيمم يعني من أفعاله صلى الله عليه وسلم، والفعل الأصل فيه الاستحباب إلا إذا جاء دليل على أنه للوجوب. يعجبه التيمم، هذا دليل الاستحباب، إلا ما ورد فيه الأمر كالأكل والشرب واللباس والوضوء باليمنى، هذا جاء فيه الأمر، لكن مجرد يعجبه دليل الاستحباب، دليل الاستحباب. ما استطاع كما جاء في رواية البخاري، إذن هو ما استطاع، ما دام أنه لم يستطع فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. كذلك أيضا هذا الحديث جاء عند أبي داود، نفس الحديث حديث عائشة، لكن جاء في لفظ زيادة، وهذه الزيادة شاذة لابد من التنبيه عليها خاصة لطلبة العلم. يعجبه التيمم في تنعله وترجله وسواكه وطهوره، فجاءت الزيادة هنا وسواكه، سواك المعروف، سواك المعروف، لكن هذه الزيادة شاذة، حكم العلماء بشذوذها، حكم العلماء بشذوذها كما في صحيح سنن أبي داود، كما في صحيح سنن أبي داود 4140، وفي السلسلة الضعيفة 5854، لكن حتى لا يغتر بها أحد، لكن يبقى السواك يدخل في قول عائشة وفي شأنه كله، السواك يدخل في قول عائشة وفي شأنه كله، هناك ينظر هل السواك من الأشياء التي فيها تشريف وتكريم أم هي لإزالة القذر أو الطعام الذي في الفم بالنسبة للسواك. ذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، والراجح والله أعلم أنه إذا فعلها الإنسان ليس للتنظيف أو إزالة الطعام من بين أسنانه، إذا تسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، حث عليه، فالسواك عند الوضوء باليمين ليس بنية إزالة الطعام الذي بين الأسنان أو تنظيف الفم. أما إذا كان بنية تنظيف، إذا استيقظ الإنسان من نومه مثلا أو بعد الطعام أراد يتسوك، يتسوك بالشمال، هذا جمع بين أقوال أهل العلم والله أعلم. لكن الكلام عن استخدام اليمين والشمال يطول كما ذكر أهل العلم، لذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث وفي شأنه كله، قال ابن دقيق العيد الفقيه الشافعي رحمه الله، قال هو عام مخصوص، مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوها مما دلت الأدلة، تكون بالشمال، فإنه يبدأ فيهما باليسار، يبدأ فيهما باليسار. قيل، يقول ابن دقيق، قيل والتأكيد بكله يدل على بقاء التعميم في شأنه كله، تأكيد هنا يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض، يعني الأصل أن الإنسان يستخدم اليمين إلا إذا جاء الدليل أنه يستخدم اليسار، أو أن هذا الفعل هو من باب التنظيف، أو من باب، ليس من باب التكريم والتشريف أو العمل بالسنة، فيحتمل أن يقال، يقول حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا. قال وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك وإما أفعال غير مقصودة، والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، رغم أن الحلق جاء في حديث خاص فيه حلق الرأس، يبدأ باليمين، يخبر الحلاق أن يحلق الجانب الأيمن كما جاء في السنة وفي الصحيحين في قصة حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن يحلق له، هذا الحديث 135 في درس اليوم، الحديث الأخير، لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، فالحالق هو معمر بن عبد الله رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ باليمين، بالنسبة للحلق. هذه أمور مهمة في حياة المسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة فيها الخير العظيم، فيها النجاة، فيها الأسوة الحسنة، فيها الثواب العظيم عند الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في المجلد الثالث. إذن إذا كان من باب التكريم والتزيين والتشريف يبدأ باليمين، إذا وجد النص خلاص نفعل ذلك اقتداء واتباعا، لكن إذا ما جاءنا نص فإذا كان هذا الأمر من أفعال التكريم والتزيين والتشريف فيستحب البدء باليمين، والدليل هو وفي شأنه كله، هو الدليل وفي شأنه كله. أما إذا كان ضد التكريم، ضد التزين، أو للخلاء أو للأذى، فهذا تستخدم اليسار أو الشمال. فورد في السنة، بل في الكتاب والسنة، لفظ الشمال ولفظ اليسار، ورد في أكثر من حديث، أكثر من نص، منها قوله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن مع فائدة، يطلق على الشمال لفظ اليسرى، فتقول هذه يدي الشمال أو يدي اليسرى، كل هذا جائز لأنه جاء في النصوص. عن طاووس رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. شوف استخدم جاءت هناك اليسرى، حديث صحيح سنن أبي داود 759. كذلك جاء عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه مالك وأحمد والبخاري، ذراعه اليسرى. كذلك جاء عن ابن عباس قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. جاءت شمائلنا بدل اليسرى، والحديث في صحيح ابن حبان. كذلك جاء عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة ثم وضعهما على صدره، أيضا في صحيح سنن ابن خزيمة. فجاء الشمال وجاء شمائلنا وجاء أيضا اليسرى، فيطلق على الشمال لفظ اليسرى، لا يتحرج أحد. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه، في صحيح سنن أبي داود 25. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث. الحديث الذي بعده:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
حسنت. بقيت مسألة الحديث السابق. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمن في تنعله وترجله وطهوره، يعني الوضوء، إذا توضأ يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وهكذا الرجل اليمنى قبل اليسرى. فما هو حكم البدء باليمين في الوضوء؟ ما هو حكمه؟ هل هو من سنن الوضوء أم هو من واجبات الوضوء؟ يأثم الإنسان إذا بدأ باليد الشمال أو غسل رجله الشمال قبل اليمين. جاء في عند أحمد والأربعة أصحاب السنن وابن حبان وصححه ابن خزيمة حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم، قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا الحديث رواه أحمد والأربعة وابن حبان وصححه ابن خزيمة، حديث صحيح، حديث أبي هريرة إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، بميامنكم، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، والحديث دليل على البداء بالميامن عند الوضوء في غسل الرجلين واليدين. أما غيرهما كالوجه والرأس فالظاهر أيضا الشمول، شمول الحديث، يعني الحديث ما ذكر اليدين أو الرجلين فيشملهم، لكن ما قال أحد من أهل العلم، يقول الصنعاني إلا أنه لم يقل أحد به فيهما، ما قال أحد من العلماء ولا أمة أنه إذا غسل وجهه يغسل وجهه الأيمن، فالوضوء هذا ثم وجهه، ما قال به أحد. لذلك لا يجوز إحداث قول لم يقل به السلف ولا الأئمة، لا يجوز، لأن الأئمة والعلماء هم أعلم الناس بهذا الدين، ما دام أنه لم يقل أحد إذن لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا جديدا إلا في النوازل التي تنزل على المسلمين، أما في هذه في الوضوء فلا. إذن الأصل أنه يبقى غسل الوجه لا يدخل في مسألة التيمم، لكن تدخل غسل اليدين إلى المرفخين وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا جاء فيه الأمر، والصحيح أنه من واجبات الوضوء لأن هذا أمر، أمر منه صلى الله عليه وسلم، أمر منه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تنفيذ هذا الأمر، هذا هو الأصل فيه. كذلك أيضا من أفعاله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه غسل اليد اليسرى قبل اليمنى ولا غسل قدمه اليسرى قبل قدمه، لم يثبت، فهذا هو من فعله صلى الله عليه وسلم، أيضا من قوله، من أمره، والأمر الأصل فيه للوجوب، هذا هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذا الفعل، لم يروى عنه ولا مرة واحدة أنه فعل خلاف ذلك، أنه بدأ بالشمال في وضوئه، في وضوئه. والمسألة فيها خلاف في كتب الفقه، والجمهور قالوا بأنها من سنن الوضوء، بل ذكر النووي رحمه الله الإجماع على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. نقل عن الإمام النووي الحافظ ابن حجر في الفتح كلام الإمام النووي في المجلد الأول صفحة 270 ذكر الإجماع، ذكر الإجماع، فلا شك إذا جاء الإجماع من إمام معتمد لابد أن يراعى، لابد أن يراعى، لأنه نسمع من بعض طلبة العلم في أيامنا هذا ولا بد من تنبيه منها، إهمال ما جاء على لسان أئمة الإسلام في مسألة الإجماع. فإذا قال الإمام النووي رحمه الله أو ابن قدامة أو ابن الإمام ابن المنذر أو ابن عبد البر أئمة الإسلام إذا قالوا إجماع لا نهمل هذه المسألة ونقول خلاص معنا النص ونترك الإجماع، لا، هم أعلموا بالنص منك وهم أدرى بشرع الله عز وجل منك، فلا يهمل قولهم، لا أقول أنه حجة دليل، لابد من شروط لثبوت الإجماع، لكن إذا قال من أهل العلم من أئمة الإسلام هذا إجماع أو هذه المسألة اتفق العلماء عليها أو لا أعلم خلافا في هذه المسألة، هذا الكلام لا يهمل، لابد أن يراعى ويحترم ويقدر. لا يجرؤ الإنسان وطالب العلم على رد هذه الإجماعات التي جاءت من أهل العلم إلا إذا جاء النص واضح وصريح وصحيح واتفق عليه العلماء، وهذا لا يوجد مثال عليه، لا يوجد مثال واضح عليه. فلننتبه لهذا الأمر، لا بد من تقدير أهل العلم وأئمة الإسلام، فهم الذين علمونا وبينوا لنا ديننا، هم الذين بين وفسروا لنا القرآن وشرحوا لنا الأحاديث وبينوا لنا الفقه، لا بد من تقديرهم والترحم عليهم، فهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من تقديرهم. لا يجوز إهمال قولهم إذا ذكروا الإجماع، لا بد أنه يعتبر، ولو لم يعتبر دليل شرعي بعد الكتاب والسنة، لكنه قول يعتبر، لا يخالف بسهولة، لا يخالف بسهولة. هذه نصيحة لا بد من الانتباه بها. يمكن في بداية طلب العلم كان عندنا الحماس، ولكن بعد سنين طويلة تبين لنا خلاف ما كنا نفكر فيه، فلا بد من الانتباه لمثل هذه المسألة. قرأ أخوكم الحديث الذي بعده 134، حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. الوضوء يعني ماء الوضوء، أرادوا أن يتوضوا بماء، التمس يعني طلب الناس، بحثوا عن ماء ليتوضوا فلم يجدوا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أتي بماء قليل للوضوء، فوضع يده صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، إناء صغير وضع يده فيه، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، كل واحد يأتي يغرف من هذا الإناء الصغير. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، يفور الماء من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، توضأوا جميع الناس من هذا الإناء البسيط. وهذه معجزة وبرهان وآية، دليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة. كيف الإناء هذا يفور، يخرج منه الماء ويتوضأ الناس كلهم من هذا الإناء الصغير؟ هذا برهان وآية على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته، معجزة، أمر خارق للعادة. لذلك البرهان والآية والمعجزة هو الأمر الخارق للعادة إذا كان على يد نبي أو رسول. إذا كان الأمر خارق للعادة، لا يمكن الإنسان، يعني ليس من العادة أن يكون هذا الإناء يفور منه الماء هكذا ويزيد الماء فيه، هذا أمر خارق للعادة، ليس من العادة، فهو أمر خارق للعادة. لكنه إذا كان على يدي نبي أو رسول يسمى برهان، آية، معجزة. أما إذا كان هذا الأمر الخارق للعادة على يدي ولي فيسمى كرامة، يسمى كرامة. تذكر، وإذا جرى هذا الأمر الخارق على يد شيطان أو ساحر أو عراف يسمى حالا شيطانيا. هذا الأمر الخارق للعادة إذا جرى على يد شيطان أو ساحر أو عراف، لأنهم يخدمونهم الشياطين، الشياطين الله عز وجل عطاهم القدرة، فهذا الأمر الخارق للعادة، يعني رأيت شخص مثلا يطير، شخص يطير، ساحر أو غيره، فهذا لا تسمى معجزة ولا تسمى كرامة، تسمى حالا شيطانية، حالا شيطانيا. إذن الأمور الخارقة للعادة إذا كانت على يدي نبي أو رسول تسمى برهان، آية، معجزة. أما الأمر الخارق الذي على يدي ولي من أولياء الله عز وجل يسمى كرامة، والكرامة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، لا ينكرونها كما أنكرتها المعتزلة والملاحدة وغيرهم، هي ثابتة وعندنا أدلة عليها. الله عز وجل أكرم كثيرا من عباده، جاء في القرآن وجاءت في السنة الأدلة، فإثبات الكرامة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن لابد أن تأتي بسند صحيح. هذا الأمر الخارق إذا جاء علي شيطان أو ساحر أو عراف فتسمى حالا شيطانية لا تسمى كرامة. لابد أن تنتبه لهذه الفروق الثلاثة. إذن هذا الحديث قال البخاري رحمه الله باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. لذلك الصحابة لما حان وقت صلاة العصر التمسوا الوضوء، بحثوا عن الوضوء، طلبوا الوضوء. فالتماس الوضوء عند إذا جاء وقت الصلاة هذا سنة مستحبة فعلها الصحابة. فالإنسان لا بد يبحث عن الوضوء، لا يقول خلاص الآن أتيمم، لا، أول ابحث عن الماء، فإذا لم تجد الماء تيمم إلا إذا كان عندك عذر آخر، لكن الأصل هو الوضوء بالماء، وإذا وجد الماء بطل التيمم. التمس الصحابة رضي الله عنهم ماء الوضوء فما وجدوا، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أتوا إليه، الحل عنده صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل وحده لا شريك له. فوضع يده في ذلك الإناء وحصل ما حصل من برهان وآية ومعجزة، والمعجزات كثيرة له صلى الله عليه وسلم، قد يأتي تفصيل في دروسنا. حديث الأخير تفضل.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره.
أول من أخذ من شعره، هذا حديث طويل، هنا البخاري اختصره. هذا الحديث في قصة حجة الوداع، لكن الإمام البخاري رحمه الله يختصر الحديث ويأخذ جزء من الحديث هنا ويأتي في باب آخر الجزء الثاني من الحديث، ثم قد يأتي بالحديث بطوله في مكان ثالث وهكذا. لذلك هو هذا الكتاب المختصر، كتاب الجامع الصحيح المختصر هكذا اسمه. فهنا اختصر الحديث، أتى بالشاهد، لأن في كتاب الوضوء أتى بأمر يتعلق بالوضوء، يتعلق بالوضوء. وفي الحديث هذا نفسه فيه بيان أن الماء الذي يغسل به شعر الرأس عند الحلق أو قبل الحلق هو ماء طاهر، يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به. عرفنا الآن ما هي علاقة هذا الحديث بكتاب الوضوء. في قصة الحديث نفسه التي اختصرها البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم تقاسموا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلق في يوم النحر، لما أمر صحابي الجليل معمر بن عبد الله، هذا هو الصحابي الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، معمر بن عبد الله رضي الله عنه، فبدأ بحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم شعره باليمين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يقسم هذا الشعر بين الصحابة، يقسمه، يوزع هذا الشعر بين الصحابة في حجة الوداع للتبرك به. لذلك كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. لما حلق معمر النصف الأيمن الشعر هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يقسمه بينه، فهو أول من أخذ الشعر أبو طلحة رضي الله عنه من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تبرك به صلى الله عليه وسلم وبجسده وبآثاره ثابت، وهذا الحديث من الأدلة، يجوز التبرك به صلى الله عليه وسلم وبآثاره، وثبت أكثر من حديث. هذا الحديث واحد من الأحاديث، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره. لذلك لم يأتي عن أبي بكر الصديق أفضل الأمة أن الصحابة كانوا يتبركون به، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هؤلاء الأربعة أفضل هذه الأمة ما جاء عنهم، ولا بسند ضعيف حتى ما جاء عنهم. فالتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التبرك، يعني طلب البركة، تبرك يعني طلب البركة بجسده أو بآثاره أو بشعره أو بفضل وضوئه، هذا ثابت في حديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث، وقصة الحديث طويلة مثل ما ذكرت، ذكرها البخاري في مكان آخر، لكن مما يدل على أنها لا علاقة بالوضوء، فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا من هذا الشعر، فيدل على أن هذا الشعر طاهر، أقصد الماء الذي في الشعر طاهر ليس بنجس. وأيضا جاء في سياق الحديث مما يدل على أن الماء الذي يغسل به شعر الإنسان طاهر، يجوز التوضؤ به، يجوز الوضوء به. فلو غسلت شعرك في صحراء أو في أي مكان وبقي الماء في الإناء، يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. نكتفي بهذه الأحاديث، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، وبلاد المسلمين، وأن يثبتنا وإياكم.
مسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.